أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدنا نعود يا أخوان نعيد شيئا من الدرس السابق، من درس امبارح، لأهمية المطلب. أهمية المطلب جدا، يعني مش بشكل طبيعي. طيب، بس طبعا مش هنعيده كلمة كلمة، أكيد هنعيده باختصار. ثانيا، تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية، طبعا صفحة 110. نشأت بعض المشاكل أيضا إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ. أنا عندي علم أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب، والآن شككت لسبب ما في بقاء هذا الحكم الشرعي وهذه القضية الشرعية، فأستصحب بقائها. إذا بدك تشترط يا صاحب الكفاية في الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فهذا ما له مثال إلا فقط في حال الشك في بقاء القضية السابقة، في حال بقاء القضية السابقة هل نسخت أم لا، أستصحب بقائها وعدم النسخ. طيب، إذا كلامك يا صاحب الكفاية غير صحيح، هذه النقطة المهمة الأولى. بعدين، وأما من حيث لا يحتمل النسخ، نحن جميعا مش عم نحكي على بالنسخ، عم نحكي مثلا بتغير الماء بأحد أوصاف النجاسة، سمع، ثم زالت النجاسة وصار الماء قابلا للشرب. نحن كلامنا هون هل نستصحب النجاسة أم لا؟ هذه المرأة نقت من الحيض، هل نستصحب حرمة المقاربة إلى ما بعد الاغتسال؟ هيدا الكلام، مش الكلام بقضية النسخ. وأما حيث لا يحتمل النسخ، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما بصير في شك وين؟ بوحدة الموضوع في القضيتين. يعني السيد الشهيد بده يقول يا جماعة الركن الثالث هو وحدة الموضوع في القضيتين، هيك عم بيقول هلا هون السيد الشهيد. وإنما يشك في بقاء، هو قصده لك لو كان الإنشاء أضبط من هيك، كان قال وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما ينشأ الشك، وإنما يشك، طيب، عند احتمال تغير موضوع الحكم، وإنما ينشأ أو يشك عند احتمال تغير موضوع الحكم، وبالتالي يشك في بقاء الحكم. هذا اللي بدي أقوله، ما مشكلة، بس أنا قصدي لتوضيح يعني المراد عند السيد الشهيد، إنه صحيح عند السيد الشهيد هو وحدة الموضوع في القضيتين، والسيد الشهيد بهذه الأسطر الثلاثة عم يضرب الصياغة، بدي أقول صياغة صاحب الكفاية للركن الثالث عم يضربها. المهم، وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، مظبوط، وإنما ينشأ الشك وين؟ بتغير موضوع الحكم، عرفت؟ هيك لازم يكون الإنشاء. وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، تحت بالصفحة، بأسفل الصفحة، وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم. لاحظت؟ هيدي فيك تحط تحت بنا خط، وفيك تحط خط تحت كلمة مشكوكة الدخل، فيك تحط خط فوق تحت كلمة يقينا، وفيك تحط تحت خط تحت كلمة مشكوكة الدخلي. يلا. وذلك بأحد وجهين، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا، يعني مثل قضية الحيض دخيلة يقينا في حدوث الحرمة، ويشك في إناطة بقائها، بقاء بدأول الحكم يعني بقاء الحرمة، حرمة المقاربة ببقائها، ببقاء الشو الخصوصية. طيب يعني ببقاء الحيض أصله، فترتفع الخصوصية يعني يرتفع الحيض. أو إذا على مثال سيد الشهيد أنه التغير بأوصاف النجاسة، فترتفع الخصوصية يعني تزول أو يزول الاتصاف بأوصاف النجاسة، يزول الاتصاف بأوصاف النجاسة، فيك تقول هيك. فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم، يعني في بقاء النجاسة. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، مثل مثلا هل يشترط في جواز تقليد المرجع أن يكون واعيا في أول التقليد، أثناء التقليد مثلا؟ شو بتقول يعني؟ هلأ فرضنا هو محل الكلام هو التالي، صار في كلام بين العلماء أنه لما المرجع عم يعمل عملية فرضنا جراحية وعطوه مثلا إبرة بنج، سمع وصار مثلا بحل إغماء فرضنا مثلا ساعة ساعتين مثلا، هل يبطل تقليد المقلدين أم لا؟ يعني أول شيء نحن عندنا شك في دخالة وعي المرجع في جواز تقليده، هيدا في شك من الأصل للأصل. إيه؟ يعني فرضنا لما حضرتك جيت قلدت المرجع كان بغرفة العمليات وعم يعملوا له عملية وهو تحت حالة البنج يعني الإغماء التام، هل يصح مثلا هذا التقليد؟ أو فرضنا أنت قلدته من 10 سنين 20 سنة واليوم فات المرجع على مثلا غرفة العمليات وعطوه إبرة بنج، هلأ صار تحت الإغماء التام، إيه؟ طيب في هكذا حالي هل يبطل تقليدك له؟ هيك ففي كلام أنه هل يشترط وعي المرجع في جواز تقليده؟ في شك مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم. أيوة. أما بأن تكون خصوصية ما كالوعي مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، هيك. فيفرض وجودها في القضية المتيقنة، إذ لا يقين بالحكم بدونها. يعني نحن اليوم ثم يرتفع الوعي أصله، فيحصل الشك في بقاء الحكم. طيب نحن عندنا شك من الأصل، ثم الآن ارتفع الوعي وصار مغمى عليه، حضرتك شو بتقول؟ هل تبقى على تقليده؟ ليش دخلك؟ هل الوعي شرط مثلا؟ في كلام بين المراجع، هل الوعي شرط مثلا عند مرجع التقليد أو لا؟ نعم، لا شك بأنه الوعي شرط في الوكالات، في الوكالات، نعم. يعني إذا الموكل مثلا أغمي عليه سمع تبطل وكالته. هلا في شيء من التفصيل بالمسألة، بس إذا علم الوكيل أنه هيدا الموكل قد أغمي عليه قبل أن ينجز العمل، وكلك الوكيل أن تشتري له سيارة مثلا، سمع، ثم تصل فيك قالوا لك هيدا الموكل أغمي عليه، تبطل الوكالة، سمع. بس بالتقليد، ما أنت عم بتقلد العلم، وهيدا الكلام أنت عم بتقيد العلم. شو قص أنه والله هلا عطوه إبرة بنج وفاء من البنج بعد ساعة ساعتين، إيه؟ شو بتقول انت؟ ما انت يعني ما انت شو بدك منه؟ انت بدك منه رسالة العملية صح؟ فات هلا خي غرفة عمليات عمل هذه العملية الجراحية وصار مثلا بهالحالة يعني بحال الإغماء التام لساعة ساعتين. طيب وبعدين طلع بخير وعافية هالمرجع انه حضرتك بدك تعود مثلا تجدد التقليد او تقليدك لانه خلال هاتين الساعتين كان باطلا مثلا؟ هيدا الكلام. بس انا اقصد انه هلا سيد الشهيد لك سعد قال بالاخر قال وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. يعني يعني الحقيقة انه سيد الشهيد عم بيقول كلمة عم بيقول اذا كل النظر هو الى موضوع القضيتين المتيقنة والمشكوكة. النظر هو الى موضوع القضيتين المتيقنة والمشكوكة مش القضية انه نحن يجب ان يكون هناك وحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة لحتى نقول هذه لا مورد لها إلا في حال الشك في النسخ. سمع؟ طيب هلا نحن منكمل الدرس منكمل الدرس. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى يلي هي صياغة الشيخ الأعظم الأنصاري لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. يعني خلاصتها أنه الشيخ الأنصاري بده يكون الموضوع واضح ومحرز الوجود بده يكون موضوع الحكم محرز الوجود. إذا شككنا كما لو نقت الحائض إذا شككنا في تغير الموضوع كما لو نقت الحائض فإن الاستصحاب لا يجري. هذه كل القصة. طيب كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم نحن امبارح يا أخوين لما درسنا الدرس ما قيمناه. عرفت شو؟ ما قيمناه. نحن عادة من قيمه لأنه مبارح أدان بآخر الدرس فطلع الدرس فيه شيء من النقص. يعني وضح عندي هالشيء هذا بشكل واضح. ما طلع الدرس كامل وتام أبدا أبدا. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. يعني بدك تصير تقول لي ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله يعني بدك تكون هي حائط فعلا. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية بعد النقاء. ليش؟ لأنه نحن ما محرز الموضوع بعد النقاء. عرفت شو هي هذه القصة؟ لأن الشك في بقاء حرمة المقاربة ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الموضوع. هذه القصة في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروض الوجود في مقام جعله. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم وعلة وهي النار أو الشمس. هلا هيدا المثال أنا لحتى ما أنسى لأنه مبارح كنت بدي أحكي بهذا المثال ولأنه مثل ما قلنا هلا ما تم الدرس لحتى قيم لحتى ما أنسى هلا ويصرنا شيء. خي هيدا المثال ما صحيح. هيدا بصراحة هيدا المثال ما صحيح أبدا أبدا. يعني التمثيل لما نحن فيه بهذا المثال ما مزبوط أبدا أبدا. بس هيدا الشيء مصر على أنه الحرارة هي واحدة سواء كان الأول من النار وبعدين من الشمس. بس شو دخل هيدا الأمور التكوينية بقضية إذا نقت الحائض؟ يعني هذا اللي بدي أقوله. عام السيد الشهيد شو قال؟ استنتج من هذا المثال قال إذا نقت الحائض فإن الحرمة واحدة مثل الحرارة واحدة. يا مولانا شو التمثيل هيدا؟ شو القياس الواضح؟ هيدا القياس يعني أنا ما بدي لك عنه السني العامي عيب يقول هيك، بس مولانا العزيز يا سيدنا الشهيد أنا بقسم لك بالله، مثل ما قال واحد مرة بقسم لك بالعباس لحد ما يقسم بالله أنه هيدا التمثيل غلط. هي مظبوط أنه الحرارة حرارة النار هي امتداد لحرارة الشمس نفس الحرارة وأن تعدد السبب، بس هيدي من الأمور التكوينية شو خاصة يا مولانا؟ إذا نقت الحائض من الحيض وصارت طاهرة هل يجوز لزوجها مقاربتها أم لا؟ طيب هلا هون الموضوع تغير، ليش عم بتمثل أنت بهالمثال هيدا قضية الحرارة؟ الموضوع تغير، أو بمثالك أنت اللي أنت مصمم عليه مصر عليه قضية الماء إذا تغيرت أوصاف النجاسة ونقل ماء، أنت مصر على بقاء النجاسة. أنا يا خي بصراحة مصر على الطهارة، شو بعمل لك يعني؟ يعني أنا الآن أفتاد مرة مرتين للناس والعالم اللي بتصلوا فيه من فرنسا، قلت لهم الماء طاهر، قالوا لي شيخنا ليش طاهر؟ قلت لهم لأنه القذارة زالت. ما أنتوا عم بتقولوا القذارة زالت وصار الماء قابلا للشرب؟ قالوا لي نعم بالدقة هيك، وعم نشرب منها كمان المي ومنغسل الفواكه والخضار عادي عادي يعني، وعايش كل الناس والملايين وعدد سكان فرنسا ما بعرف قديه 60 مليون أو 70 مليون ما بعرف، وعايشين هيك وما حدا عم بيموت، سامع؟ وعايش الناس هيك والناس قابلة. بدي أقول أنا وهذا الماء قد زالت منه القذارة. يلا هلا سيد الشهيد عم بيجي يقول لك الحرارة والحرارة، انه فاذا كانت حرارة الماء مستندة الى النار حدوثا والى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء، ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو جسم وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، والضابط في تعدد الأعراض الخارجية كالنجاسة الضابط في تعددها تعدد المعروض تعدد الأجسام لا تعدد الحيثيات التعليلية كالنار والشمس. عبارة صفحة 115 سطر الرابع 115 سطر الرابع. فالخصوصية الزائدة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط كحيثية تعليلية يعني كالحرارة فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا كما هو الحال في الحرارة أيضا. طيب عم يحكي عن النجاسة، السيد مصر انه بده يحكم على الماء بفرنسا بالنجاسة، بده يقول لك انه هذا من باب الحيثية التعليلية. واما اذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا وعند تحول الكلب ملحا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها، طبعا لتغير الموضوع، لانه السيد الشهيد كل هون مثل بيقولوا شو بيقولوا عم بحور وكذا عم بحور وعم بمور من شان يقول لك انه الركن الثالث هو وحدة الموضوع في الحالتين. اما اذا تغير الموضوع وصار البول بخارا فان الاستصحاب لا يجري. طيب وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع حيثية تعليلية كحرارة النار وكنجاسة الماء الذي زالت منه أوصاف النجاسة فلا ينافي ذلك وحدة الحكم وحدة النجاسة حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب النجاسة استصحاب النجاسة. سمع؟ وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كالصورة النوعية للكلب، الصورة النوعية للبول وهكذا، كان انتفاء الصورة النوعية موجبا لتعذر جريان الإصحاب. ليش؟ لتغير الموضوع، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن، لأن الموضوع المشكوك أصله مباين للموضوع المتيقن. خلينا نكتبها، لأن الموضوع المشكوك مباين للموضوع المتيقن. طيب، ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ أصل الحيثية التعليلية كالحرارة وكنجاسة الماء الذي زالت عنه أوصاف النجاسة. الحيثية التقييدية أصل إذا زالت الصورة النوعية للكلب وللبول. كيف يمكن التمييز بين الحيثيتين؟ فقد يقال إن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ، ما في داعي ونحو هذا الأخذ، خلاص، لأن أخذ الحيثية في الحكم تحت سلطان الشارع المقدس، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. سمع؟ فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجسا. سمع؟ طيب، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية فيصح الاستصحاب، هذا كل شيء يصح الاستصحاب، لأنه شو قال؟ الماء إذا تغير تنجس، مثل ما بقول السيد الشهيد بفرنسا. طيب، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، الماء المتصف بالقذارة متنجس، مثل ما أنا بقول، مثل ما شو أنا بقول، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية ولا يصح الاستصحاب حينئذ، لأن القذارة زادت. شو بدي استصحب المي؟ ما المي هي موجود قدامنا، شو بدي استصحب؟ وعلى وزان ذلك قلد العالم، عال إذا زال العلم يبطل التقليد، أو قلده إن كان عالما، قلدته ثم زال علمه يصح البقاء على التقليد، لأني أقلد الرسالة العملية لأنه أراء فيها. والصحيح أن سيد الشهيد لا يؤمن بهالكلام كله، هذا الكلام ما بيؤمن فيه كله، هذا السيد هون هذا الكلام. والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل، كله بيد الشارع المقدس، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء. سامع؟ طيب، مثل ما نقول يعني، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة، مثل بقول السيد الشهيد بالنسبة للماء بفرنسا، طبعا لكيفية تنظيمه لهذه القضايا في عالم الجعل. غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل، يعني كل البحث اللي أنتم عم تقولوا حيثية تقييدية وتعليلية ما بينفعكم يا ناس يا عالم، كله ما بفيدكم، بل النظر إلى عالم المجعول. استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل، وإنما يجري بلحاظ عالم المجعول. لذلك سيد الشهيد يستصحب النجاسة في الماء الذي ذهبت عنه القذارة، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للماء لكي يكون له حدوث وبقاء. كان الماء متنجسا والآن شو بقي على النجاسة بعد زوال التغير، وعليه فالماء محدد واقعا، الماء محدد واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، بل يتبع مدى قابليته للاتصاف بالنجاسة خارجا، فإذا كان قابلا للاتصاف بالنجاسة خارجا يستصحب أو تستصحب النجاسة. يعني فيك تقول يستصحب الحكم أو تستصحب النجاسة. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج سامع، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء. فالتغير لا يتصف بالنجاسة، وإنما الذي يتصف بالنجاسة هو الماء، بل الذي يوصف بالنجاسة والقذارة ذات الماء. والتغير سبب الاتصاف، فنحن نستصحب شو؟ نستصحب النجاسة، لأن الماء بعده نفس الماء. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه، يعني من رسالة العملية بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية، حتى لو مات من 1000 سنة مثل الشيخ الطوسي، مات فرضنا من 1000 سنة، سمعني، لأنه أي سنة مات؟ 460
نحن لا 1442 مش هيك؟ تقريبا بعد شوي بيصروا 1000 سنة ميت، سمعني، 18 سنة. بعد 18 سنة يعني هلأ من 1000 سنة كان المرجع هو سيد المرتضى الشريف المرتضى. طيب، وبعدنا عم ناخد بآرائهم وعم ننظر لآرائهم ومنقول قال الشيخ الطوسي وقال السيد المرتضى، مع أنه مثلا ميتين من 1000 سنة مثلا.
والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا. هيك التغير حيثية تعليلية، إذا حصلت النجاسة والقذارة خلاص تستصحب ولو زالت القذارة، هي حيثية تعليلية، يكفي حصول النجاسة كي نستصحبها. والعلم حيثية تقييدية، ما فيك تقلد الجاهل. والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة، ولو أخذ يعني بنحو الشرط والعلة والحيثية تعليلية ظاهرا جعلا ودليلا، يعني في عالم الجعل، في عالم الدليل الكاشف عن الجعل. العلم هو حيثية تقييدية، لأنه أنت ما فيك تقلد الجاهل. أوهو ما فينا، بس لك هيدا الصفحة الآتية ولا شيء ولا شيء، كلمة واحدة عند المطبع هو النظر العرفي. بس قد صرنا حاكين، بس لنعرف أول شيء قد صرنا حاكين. بس بيطلع لي هالدقيقتين بس، لأنه خلص الدرس. وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه، يعني الموضوع من شخص بأي نظر، التغير من شخص بأي نظر، هو هيدا الكلام، هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي. مثلا أنت حضرتك حطيت كرين مي فوق بخزان المي، قلت له لتبع المي، قلت له حط لي يا خي مي كذا 3 براميل 4 براميل، استعملتهم حتى صار عندك شك، حتى صار عندك شك انه هل عندك بعد مثلا كر من المي بالخزان فوق على السطح او ما في كر، صار عندك شك هل عندك كر من المي او ما في كر هيك. طيب هل كيف يمكن لك الاستصحاب؟ طب ما هو المي كان بالاول كتير، كان مثلا برميلان 3، أنا عندي الكور برميلان إلا تقريبا يمكن 10 سنتي، هيك ببالي طلع معنا يومها. هلأ المهم يمكن باللتر 380 لتر أو شيء، هلأ صرت ناسي أنا بالدقة يعني، بس هيك بنحو التقريب 380 لتر يمكن. المهم فأنت عبيت برميلان 3، بعد يوم أنت
انت صار عندك شك انه يا ناس يا عالم شو نزل عن الكور ولا بعده كور؟ نزل عن الكور او بعد؟ طب ما تغير الموضوع، شو عم تستصحب انت؟ ما الموضوع تغير. بيقوم بجاوبك سيد الشهيد بيقول لك لا يا مولانا، الموضوع بنظر العرف شيء وبالدقة العقلية شيء. بالدقة العقلية طبعا تغير الموضوع بين امبارح واليوم لانه انتو سحبتوا منه مي، لكن بنظر العرف بيستصحبوا بقاء الكرية. عرفت؟ هيدا كل الدرس ما نقص منه ولا كلمة. اذا اردنا في الشبهة الحكمية ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوالي، هلا انا ما بوافق السيد الشهيد على قوله الشبهة الحكمية، لانه هذه الشبهة موضوعية وليست حكمية، ما بوافق على هذه الكلمة. اذا اردنا في الشبهة الحكمية ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا، هلا هو شو عم يعمل سيد الشهيد؟ أنا فهمين شو قصده. قصده يقول لك بنحو الكلية الكبرى الكلية. عرفت شو؟ لا يا مولانا، أنت عم تعملها كبرى كلية يعني حكم. لا، ما هيدي أنت عم تفترض إنه بنحو الحمل الشيعي الصناعي وعنوان ومرأة إلى الخارج. يعني انت عم بتقول للمقلد استصحب، انت عم بتقول للمقلد استصحب في هذه الشبهة الموضوعية. هذه في الحقيقة شبهة موضوعية، وان كان سيد الشهيد عم يعملنا يا حكمية وبنحو الكبرى الكلية، لذلك كتب في الشبهة الحكمية. لا مولانا، مش هيك القصة. انت عم بتبين للمقلد انه اجري الاصحاب في الشبهات الموضوعية، هذه القصة. إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ كيف نشخص معروض الاعتصام؟ قصد الماء. فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر. المعروض شو؟ الماء. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء. جميل هالكلام، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق وإن نقصه، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية الخارجية. يعني أول شيء عم يحكي بنحو الكبرى الكلية الحكمية، بعدين عم يحكي بالشبهة الموضوعية الخارجية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي. هلا أنا ما بوافق زيد الشيء لأنه كلاهما هي بنحو الشبهة الموضوعية، خلينا نكمل مش مشكلة. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الأصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالأصحاب يتبع صدق النقد عرفا، لا تنقد اليقين بالشك. كان عندك يقين أنه فوق الكر، استصحب كونه فوق الكر ولو بميلي متر مكعب، أنه مثلا يعني. فالاصحاب يتبع صدق النقد عرفا، يعني لا تنقد يقينك السابق بكون كر، وابقى على اعتباره كرا. وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ الماء عرفا، يعني معظم الماء عرفا قصده. وصدقه، لأن هو سؤال، فالأصحاب يتبع صدق النقد عرفا، وصدقه صدق النقد يرتبط بانحفاظ معظم الماء عرفا. فإذا بدك تنقد أنت الكرية السابقة بتكون عم تنقد نقد، وممنوع أنت أن تنقض الحالة السابقة. واضح؟ يلا، المتبع هو النظر العرفي، نعم بلا شك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.